الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر. الكلام في المقام الثاني من مقامي بحثنا في المطلب الثاني حول الشبهة الوجوبية، حيث ذكرنا بأن البحث والكلام في المطلب الثاني يقع في مقامين: المقام الأول العلم الإجمالي والشبهة، عليكم السلام، العلم الإجمالي والشبهة شبهة وجوبية والدوران بين المتباينين. المقام الثاني العلم الإجمالي والشبهة وجوبية والدوران بين الأقل والأكثر. أما المقام الأول فقد انتهينا منه بحمد الله تعالى، وأما الآن فنشرع بإذنه تعالى في المقام الثاني، وهو ما إذا دار أمر الواجب بين الأقل والأكثر. وهنا نقطة ذكرناها سابقا، عليكم السلام، ذكرناها سابقا تتعلق بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهذه قد ذكرناها في أول ما تكلمنا به في بدايات المطلب الثاني. ومن هذه النقطة أيضا سنطلع إن شاء الله تعالى على موضوع بحثنا، على موضوع بحثنا في هذا المقام. وتلك النقطة حاصلها أن الأقل والأكثر على نحوين: النحو الأول الاستقلاليان، وهو عبارة عن أن الأكثر حتى ولو كان في الواقع واجبا، إنما عبرت واجبا باعتبار أن كلامنا في الشبهة الوجوبية، وإلا هذا أيضا في الشبهة التحريمية أكو دوران بين الأقل والأكثر. عبارة عن أن الأكثر حتى ولو كان واجبا في الواقع، فلو أتينا بالأقل لحصل الامتثال بقدره، كما لو دار الأمر في قضاء الصلاة بين قضاء 100 صلاة وبين 110 صلوات، فحتى لو كان الأكثر، أعني 110، فحتى لو كان الأكثر واجبا، فلو أن المكلف أتى بالأقل، أعني قضى 100 صلاة، لحصل الامتثال بقدرها، أي بقدر 100. النحو الآخر الأقل والأكثر الارتباطيان، وهو عبارة عن أن الأكثر لو كان واجبا في الواقع، فلو أتينا بالأقل لم يحصل الامتثال أصلا، وكأن المكلف لم يأتي شيئا، كما لو دار أمر الواجب في أن الواجب هل هي الصلاة مع السورة أو بدون السورة، فلو فرضنا أن الأكثر، أعني الصلاة مع السورة، واجب في الواقع، فلو أتى المكلف بالأقل، أعني صلى من دون سورة، لما حصل الامتثال لأمر المولى أقم الصلاة. ثم أن الأقل والأكثر الاستقلاليان، فلم يتعرض الشيخ الأعظم لبحثه في باب الشبهات الوجوبية، والسبب في ذلك أن الأقل على كل حال هو المتيقن، وأما الأكثر فهو مشكوك، فتجري أصالة البراءة. فإذا مبحث الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى أصالة البراءة، بينما بحثنا في قاعدة الاشتغال، أعني أصالة الاحتياط. وأما الأقل والأكثر الارتباطيان فأيضا على رأي الشيخ الأعظم تجري فيهما أصالة البراءة، كما سيتضح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هنا كنا نقول عندما ذكرنا هذه النقطة، قلنا على رأي الشيخ الأعظم حتى في الارتباطيين شنو مجرى البراءة، كما سيتضح إن شاء الله. هناك أحال الكلام على هذا البحث، هنا سيتضح إن شاء الله أن الشيخ الأعظم حتى في الأقل والأكثر ارتباطيين ماذا يرى؟ يرى بأصالة البراءة، فيقتضي ماذا؟ فيقتضي أن لا يبحث ها هنا، أي في باب الشبهات الوجوبية، ولكن حيث أن أكثر الأصوليين قالوا بالاحتياط فيه، لذا بحث الشيخ الأعظم هذا المبحث تماشيا مع أكثر الأصوليين عليكم السلام، تماشيا مع أكثر الأصوليين، فلذلك عقد كلامه في مقامين: الأول الدوران بين المتباينين وقد تقدم، الآخر المقام الآخر الأقل والأكثر الارتباطيان. فإذا موضوع بحثنا فعلا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فعندما نقرأ عبارته قدس سره عندما قال في المقام الثاني: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر، مراده الارتباطيان لا الاستقلاليان. ومن هنا، أي ومن هذه النقطة، ومن هنا انقدح واتضح لنا ما هو موضوع بحثنا في هذه المسألة، وهو دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقد أفاد الشيخ الأعظم في ذلك ما حاصله، أن الدوران بين الأقل والأكثر يرجع إلى الشك في الجزئية، يعني أن شكنا في أن الواجب هل هو الأقل أو الأكثر مرجعه إلى ماذا؟ يعني عندما نشك أن الواجب هو الأقل أو الأكثر، مرجعه إلى أن نشك في أن الأمر الكذائي هل هو جزء للمأمور به أو لا. فمثلا نشك في أن السورة هل هي جزء للصلاة أم لا، فشكنا في أن الواجب هو الأقل، يعني شنو؟ صلاة بدون سورة. لو الواجب الأكثر، يعني الصلاة مع السورة، هذا وين مرجعه؟ مرجعه إلى أن هذا الأمر الفلاني، يعني إلى أن السورة هل هي جزء في الصلاة، فالواجب شنو؟ الأكثر. لو لا مو جزء في الصلاة فالواجب هو الأقل. نشك في أن القنوت هل هو جزء في الصلاة أم لا؟ نشك في أن الاستعاذة، هذه أمثلة يتناولوها في ثنايا ومطاوي هذا البحث، هل الاستعاذة أعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء الركعة الأولى قبل الشروع في القراءة جزء في الصلاة أم لا؟ فإذا شكنا
في أن الواجب هو الأقل أو الأكثر مرجعه إلى الشك في الجزئية. ثم هاي الخطوة الأولى، ثم أن الشك في الجزئية على قسمين. القسم الأول تارة يكون شكنا في الجزئية والمانعية، تارة يكون شكنا في الجزئية والمانعية، يعني أننا نشك في أن الأمر الكذائي هل هو جزء في المأمور به وأن وجوده لازم أو أنه مانع وأن عدمه لازم. القسم الثاني وأخرى يكون شكنا في الجزئية وعدم الجزئية، يعني أننا نشك في أن الأمر الكذائي هل هو جزء في المأمور به وأن وجوده لازم أو أنه ليس جزءا كما أنه في عين الحال ليس مانعا، هو مو جزء في الصلاة بس هم مو مانع في الصلاة. يعني شنو مو مانع؟ يعني يمكن الإتيان به. وبحثنا فعلا إنما هو في هذا القسم الثاني، أعني الشك في جزئية شيء وعدم جزئيته. لذا قال قدس سره ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها، أي وعدم جزئيته. ولم يقل قدس سره ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به ومانعيته. فإذا محل بحثنا فعلا في القسم الثاني، أعني الشك في جزئية شيء وعدم جزئيته. ثم الخطوة الثالثة، ثم أن الشك في الجزئية وعدمها بدوره له شعبتان، وذلك لأن الجزء المشكوك تارة يكون جزءا خارجيا، أي موجودا في خارج محيط الذهن، من قبيل منه؟ من قبيل الأمثلة المذكورة، السورة جزء في الصلاة لو مو جزء، القنوت جزء لو ليس جزء، الاستعاذة جزء أو ليس جزءا، هاي كلها شنو؟ أجزاء خارجية. يعني قراءة قل هو الله مثلا في الخارج جزء في الصلاة أو لا، رفع اليدين في القنود فعل خارجي في الخارج، وهكذا قول الاستعاذة التكلم بتلك الجملة المباركة في الخارج هل هي جزء في الصلاة أم لا؟ هذه كلها أجزاء خارجية، تارة يكون الجزء المشكوك جزءا خارجيا، يعني موجود في خارج محيط الذهن من قبيل الأمثلة المذكورة. الشعبة الثانية، وتارة أخرى يكون الجزء المشكوك جزءا ذهنيا، أي موجودا في محيط الذهن، وقد عبر عن الجزء الذهني الشيخ الأعظم بالقيد، كما لو قال المولى مثلا الصلاة المقيدة بقيد الطهارة واجبة، فقيد الطهارة بتعبير الشيخ رحمه الله جزء ذهني، أي موجود في محيط الذهن. قال رحمه الله: وهو على قسمين. وهو منه يا قسم، القسم الثاني، يعني الشك في جزئية شيء وعدم جزئيته. قال: وهو على قسمين، لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي كالأمثلة المتقدمة اللي ذكرناها، أو جزء ذهني وهو القيد. ثم الخطوة الرابعة، لاحظتم الخطوات؟ ثم أن الجزء الذهني، ثم أن الجزء الذهني يعني القيد بدوره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، تارة يكون الجزء الذهني منتزعا، والقائم بعملية الانتزاع منه العقل كما لا يخفى. تارة يكون الجزء الذهني منتزعا من أمر خارجي، ذلك الأمر الخارجي موجود في الخارج حقيقة ومغاير للمأمور به أيضا، يعني ذلك الأمر الخارجي اللي هو بين قوسين منشأ الانتزاع، منشأ انتزاع منه الجزء الذهني، يعني أن ذلك الأمر الخارجي له وجود مستقل في الخارج فارزة، وحيث أن الأمر الانتزاعي متى يوجد أو كيف يوجد، هذه مطلب من الأبجديات في المعقول، وحيث أن الأمر الانتزاعي يوجد بوجود منشأ انتزاعه، فلذا يكون معنى اعتبار هذا القيد وهذا الجزء الذهني، لذا يكون معنى اعتبار هذا القيد عبارة عن إيجاب الشارع المقدس ذلك الأمر، ذلك الأمر الخارجي، أعني منشأ الانتزاع. فمثلا في مثال الصلاة المقيدة بقيد الطهارة واجبة، فهنا قيد الطهارة جزء، قيد الطهارة جزء ذهني على حد تعبير الشيخ الأعظم، وهو منتزع من أمر خارجي. هو هذا الكلام نطبق على المثال، منتزع من أمر خارجي ألا وهو الوضوء مثلا، أعني الغسلات والمسحات. وهذا الوضوء أمر خارجي موجود في الخارج حقيقة وبوجود مستقل مغاير عن المأمور به، عن الصلاة. صلاة شيء والوضوء شنو؟ شيء آخر. وحيث بعد شبقان هذا المقطع الكلام اللي ذكرناه قبل شوية، وحيث أن الأمر الانتزاعي بين قوسين قيد الطهارة، إنما يوجد بوجود منشأ انتزاعه بين قوسين الوضوء، فلذا يكون معنى اعتبار هذا القيد يعني اشتراط الطهارة في الصلاة. ليش المولى اشترط الطهارة في الصلاة، أو هذا الاشتراط اللي اشترطه المولى في الصلاة شنو معناه؟ فلذا يكون معنى اعتبار هذا القيد بين قوسين اعتبار قيد الطهارة عبارة عن شنو المعنى؟ عبارة عن إيجاب الشارع المقدس ذلك الأمر الخارجي، عن الوضوء. الشارع المقدس ما قال يجب عليك الطهارة، لا، قال يجب عليك الوضوء من باب المقدمة. إيجاب الشارع المقدس شنو؟ ذلك الأمر الخارجي، عن منشأ الانتزاع اللي هو الوضوء في المثال. القسم الثاني وتارة أخرى يكون الجزء الذهني منتزعا من أمر خارجي، ولكن ذلك الأمر الخارجي متحد في الوجود الخارجي مع المأمور به وذات المقيد، لا أنه مغاير عنه. هذا الفرق القسم الثاني عن الأول. مثلا لو قال المولى الرقبة المقيدة بقيد الإيمان لا بد من عتقها، فهنا قيد الإيمان الذي هو جزء ذهني على حد تعبير الشيخ رحمه الله منتزع، قيد الإيمان منتزع يعني مأخوذ من أمر خارجي ألا وهو ذلك الوصف، وبتعبير المتن خصوصية، منتزع من أمر خارجي وهو ذلك الوصف الثابت في الخارج لهذه الرقبة، ولكن ليس بوجود على حدة. هذا الوصف ما إلى وجود مستقل، بل هو موجود بعين وجود هذه الرقبة، بعين وجود هذه الرقبة. أعني من ذلك الوصف شنو هو؟ أعني من ذلك الوصف هذه الرقبة نفس الرقبة التي هي مؤمنة. من قيد الإيمان موفد وصف إلى وجود مستقل في الخارج عن منه؟ عن الرقبة. يعني حال الإيمان مو حال الوضوء بالنسبة لمن؟ لقيد الطهارة. الوضوء بالنسبة للصلاة. الإيمان قيد الإيمان بالنسبة للرقبة ليس حاله حال منه حال الوضوء بالنسبة للصلاة، بل الوضوء مغاير للمأمور به، مغاير للصلاة إلى وجود مستقل في الخارج، غسلات ومسحات. بينما الإيمان صح أمر خارجي، يعني مو من ذات الرقبة. من نجي نعرف الرقبة ومن عرف أنها مؤمنة، أليس كذلك؟ مو لا، فهو أمر خارج عن ذات الرقبة. بس شنو خارج؟ مو بوجود مستقل، بل هو شنو؟ موجود بعين وجود هذه الرقبة. فإذا الجزء الذهني أيضا على شنو؟ أيضا على قسمين، إما أن يكون منتزعا من أمر خارجي مغاير للمأمور به، أو منتزع من أمر خارجي متحد في الوجود الخارجي مع المأمور به. قال رحمه الله: أو جزء ذهني اللي هو القيد، وهو هذا أيضا على قسمين. بعد ذن العبارات احنا قريناها في ثنايا التوضيح. المقام الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر، وبينا مراد الشيخ الأعظم من الأقل والأكثر هنا الارتباطيان وليس الاستقلاليين. ثم قال: ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدم جزئيته. إشارة إلمن إلى القسم الثاني، ولم يقل للشك في جزئية شيء للمأمور به ومانعيته حتى يشير إلمن للقسم الأول، هذا بعد. ثم قال: وهذا الشك في الجزئية وعدم الجزئية على قسمين، لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي كمثال السورة، مثال القنوت، مثال الاستعاذة وما شاكل ذلك، أو جزء ذهني وهو القيد، وهذا أيضا على قسمين، لأن القيد الذهني إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي، فمرجع اعتبار ذلك القيد وذلك الجزء الذهني المن إلى إيجاب الشارع المقدس ذلك الأمر الخارجي كالوضوء، الذي يصير منشأ المن لانتزاع الطهارة، منشأ للطهارة المقيد بها أو المقيدة بها الصلاة. وإما الجزء الخارجي الجزء الذهني، وإما خصوصية لكن متحدة في الوجود الخارجي مع المأمور به، يعني بينهما حمل شائع صناعي بتعبير المناطق، مو حمل أولي. حمل شائع يعني شنو؟ اتحاد في الوجود الخارجي. كما إذا دار الأمر، هذا المثال اللي قربناه، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة. مثال ثاني قال: ومن ذلك أيضا دوران الأمر بين إحدى الخصال الكفارة وبين واحدة معينة بها منها. المكلف في باب خصال الكفارة، المكلف يشك في أنه مخير بين العتق والصيام والإطعام، أم أن الصيام مثلا واجب عليه معينا. كيفما كان أية خصلة كانت واجبة، سواء خصوصية الصيام، خصوصية العتق، أم خصوصية الإطعام، أية خصلة كانت واجبة، هذه الخصوصية هي متحدة في الوجود الخارجي مع الكفارة، هي متحدة في الوجوب في الوجود الخارجي مع منه؟ مع الواجب، أي مع الكفارة. فالكفارة بلي منتزع مياً، خلينا نقول منتزع من هذا الأمر الخارجي، بس هذا الأمر الخارجي شنو؟ متحد في الوجود الخارجي مع المأمور به ومع ذات المقيد. ثم قال والكلام في كل من القسمين وبعد التعرف على أن بحثنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في ما لو شككنا في جزئية شيء وعدم جزئيته، وبعد أن تعرفنا على أن هذا الشك في الجزئية إما جزء خارجي وإما جزء ذهني بكلا قسميه، فإذا لابد أن نتكلم ونبحث في مقامين، وكل مقام مشتمل على أربع مسائل: فقدان النص وإجماله وتعارض النصين والشبهة الموضوعية. المقام الأول ماذا؟ المقام الأول ما لو كان الشك في الجزء الخارجي. بعد نعبر نقول ما لو كان الشك وين؟ في الجزء الخارجي. ليش؟ لأنه عرفنا أن مرجع شكنا في الأقل والأكثر المن إلى الشك في الجزئية، هاي عرفنا من بداية الكلام. فنقول المقام الأول ما لو كان الشك في الجزء الخارجي ومنشأ الشبهة ماذا؟ ومنشأ الشبهة فقدان النص المعتبر. هذه المسألة الأولى من مقامنا، المقام الأول. قال رحمه الله والكلام في كل من القسمين، يقصد من القسمين هنا الجزء الخارجي والجزء الذهني بكلتا شعبتيه. قال والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل. لذلك إذا نقراها على بعض النسخ، نسخة بدل من النسخة الرسائل، شنو؟ والكلام في كل من الأقسام. ليش أقسام؟ باعتبار جزء خارجي وجزء ذهني بكلتا شعبتين، وكل من ذن الجزئين إلهن شنو؟ أربع مسائل. بس قال يصيرون أقسام، تقييم يصيرون ثمان أقسام أو ثمان مسائل. قال والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل، أما مسائل القسم الأول وهو الشك في الجزء الخارجي. المقام الأول ما لو كان الشك في الجزء الخارجي، وهذا المقام قلنا ذاته أو ذو مسائل أربع. المسألة الأولى فقدان النص المعتبر. فمثلا لو أفتى جماعة من الفقهاء بوجوب الاستعاذة في الصلاة مثلا، وبحثنا في المنابع والمدارك فلم نعثر على مدرك معتبر لهذه الفتية، الأمر الذي ولد عندنا شك، الأمر الذي ولد عندنا شكا في أن الاستعاذة هل هي جزء في الصلاة أم لا. الاستعاذة اللي هي شنو؟ جزء خارجي. هذه الاستعاذة، هذا الجزء الخارجي، هل هو جزء في الصلاة أم لا؟ فهنا شك في الجزء الخارجي ومنشأ الشبهة فقدان النص المعتبر. بالنسبة لهذا الجزء المشكوك، ما هو مقتضى الأصل العملي. هل تجري أصالة البراءة ونحكم بعدم وجوب الاستعاذة في الصلاة، أم أن المرجع أصالة الاحتياط ونحكم بمن بوجوب الاستعاذة وأنها جزء من الصلاة؟ في المسألة هذه عموما هناك نظريتان. النظرية الأولى نظرية المشهور بين المتقدمين والمتأخرين أن المرجع أصالة البراءة. النظرية الثانية نظرية جمع من متأخري المتأخرين، أولهم المحقق السبزواري قدس سره في ذخيرة المعاد. النظرية الثانية نظرية جمع من متأخري المتأخرين القائلون بوجوب الاحتياط وأن المرجع قاعدة الاشتغال. هاتان النظريتان هي مبثوثتان في كلمات الشيخ الأعظم رحمه الله، أما مختار الشيخ الأعظم فقد اختار نظرية المشهور، هذا اللي قلنا سابقا وفي أول هذا الدرس، قلنا في الأمر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيا شنو رأي الشيخ الأعظم؟ أصالة البراءة. أما مختار الشيخ الأعظم فقد اختار نظرية المشهور بين المتقدمين والمتأخرين وأن المرجع أصالة البراءة، واستدل رحمه الله على ذلك بدليلين من العقل والنقل. قال رحمه الله: فالأولى المسألة الأولى من ذيك المسائل أن يكون ذلك، يعني أن يكون الشك في الجزء الخارجي مع عدم النص المعتبر في المسألة، فيكون الشك ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا اللي هو المفيد الثاني ابن الشيخ الطائفة، يلقب بمن؟ يلقب بالمفيد الثاني. وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا. هاي النظريتان اللي احنا ذكرنا في ملخص، هاي الآن شو نطلعها من العبائر؟ قال اختلف. أصل المسألة شنو؟ قلنا بالنسبة لهذا الجزء المشكوك هناك اختلاف بين الأصوليين، المرجع شنو؟ أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط؟ قلنا نظريتان. قال رحمه الله: فصرح بعض متأخري المتأخرين، هذا أنا جعلت النظرية الثانية، فصرح بعض متأخري المتأخرين بمن؟ بوجوب الاحتياط وأن المرجع شنو؟ أصالة الاحتياط. المتأخر المتأخرين أولهم المحقق السبزواري رحمه الله في ذخيرة المعاد. سقد تسأل من أين عرفنا هذا أن أولهم السبزواري؟ هذا الآن الشيخ الأعظم راح يصرح به بعد شوية، بعد قليل إن شاء الله. قال: وربما يظهر فاعل، يظهر منه لمن يرجع، وربما يظهر وجوب الاحتياط. من يظهر وجوب الاحتياط؟ من كلام بعض القدماء، ويبين لنا البعض منه. قال: كالسيد المرتضى وين في كتاب الانتصار، وبعد والشيخ الطائفة بكتاب الخلاف. جيد، لكن شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: لكن لم يعلم كون وجوب الاحتياط مذهبا لهما. يعني أنا ما أقدر هذا اللي شوي التفتوه. يعني الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول أنا ما أستطيع أن أجعل السيد المرتضى وشيخ الطائفة أجعلهم مين من أصحاب القائلين بالنظرية الثانية، وأن مذهبهما شنو؟ وجوب الاحتياط. يا بلي شيخنا الأعظم لم يعلم كون وجوب الاحتياط مذهبا لهما، لذلك قال يظهر. قبل شوي قال ربما يظهر، مو تصريح، مو مثل ما لما اجعل بعض متأخر المتأخرين قال، قال صرح محقق السبزواري بالذخيرة مصرح بوجوب الاحتياط، بينما هنا بالسيد والشيخ قال يظهر من كلامهما، لذا قال لكن لم يعلم كونه كون وجوب الاحتياط مذهبا لهما. ليش؟ يقول لأنه من أجي أن أتبع كلمات الأخر، كلمات السيد المرتضى الأخر وكلمات شيخ الطائفة الأخر. قال بل ظاهر كلماته أو كلماتهم، كلماته يعني كلمات البعض، كلماتهم يعني هم البعض على نحو الجمع السيد والشيخ. بل ظاهر كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي الأخر شنو؟ خلافه، يعني مو وجوب الاحتياط بل عدم وجوب الاحتياط. هذن وين كلمات السيد؟ في الذريعة اللي هو من الكتب الأصولية القديمة، يعني الأساس، يعني من الكتب القديمة اللي تعتبر من كتبنا القديمة في علم الأصول. بعد العدة اللي هو أيضا من الكتب الأصولية اللي تعد في خانة الكتب الأساس والقديمة. كلام السيد المرتضى في الذريعة وكلام الشيخ الطوسي في العدة لا يظهر شنو؟ خلاف ذلك، يعني عدم وجوب الاحتياط، وأنهما قائلان بالبراءة. شو يقول بعدين؟ وصريح جماعة النظرية الأولى، راح يقرر لنا النظرية الأولى، وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر مختار الشيخ الأعظم، والظاهر أنه المشهور. إذن نظرية المشهور يا هي الأولى لو الثانية؟ الأولى، الأولى عن تعبيرنا بحثنا في التبويب. والظاهر أنه أن منه أن إجراء أصالة البراءة هو المشهور بين العامة، يعني هم أصولي العامة وهم أصولي الخاصة، المتقدمين من فقهاء الأصولين والمتأخرين، كما يظهر يبين لنا الشيخ الأعظم آلية بحثه، آلية بحثه. يقول كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين، يعني المحقق الحلي اللي هو عبارة عن المعارج، معارج الأصول، وكتاب الآخر المعتبر، وبعد الفاضل الثاني منه العلامة الحلي وين في كتابه، في كتابه المختلف. قال كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف للشيخ الطائفة والسرائر لابن إدريس وكتب الفاضلين المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين، الشهيد الأول في القواعد والفوائد، وكذلك في كتاب الذكرى، وأما الشهيد الثاني ففي كتابه تمهيد القواعد، بعد والمحقق الثاني اللي هو في جامع المقاصد، ومن تأخر عنهم بل الإنصاف، بعد يترقى يقول بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلماتي. لاحظوا هذا اللي قبل شوية عندما قلنا فصرح بعض متأخري المتأخرين وقلنا أولهم المحقق السبزواري، قد ينقدح في ذهنك الشريف أنه من قال بأنه أولهم المحقق السبزواري؟ الشيخ شي يقول؟ يقول لم أعثر في كلماتي من تقدم، من تقدم على من؟ على المحقق السبزواري. يعني قبل المحقق السبزواري ما عثرت على شنو؟ على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط، ما وجدت. أول من صرح بالاحتياط في هذه المسألة هو المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، وإن كان فيهم بل أكو شوي اختلاف، إشارة لمن؟ السيد، كلمات السيد المرتضى وكلمات منه شيخ الطائفة. قال وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وبعد هنا أضاف لنا السيد الأول أيضا قدس سرهم، وكيف كان فالمختار نظرية الشيخ الأعظم، فالمختار جريان أصل البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ثم قال دليلنا، يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.